بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
بعد موقعة الجمل أرسل علي رضي الله عنه إلى معاوية يعلمه بإجماع المهاجرين والأنصار على بيعته ويخبره بما كان في موقعة الجمل ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس وطلب معاوية رؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان
وليس صحيحا أن معاوية كان يطمع في الخلافة وفي إمارة المسلمين فهو يعلم بأفضلية علي رضي الله عنه ويعلم أن عليا عين من قبل ستة نفر من قبل عمر فهو أولى منه بالخلافة وهو أفضل منه وهو أسبق منه في الإسلام
البعض يصور أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان خرج لكي يأخذ الخلافة من علي لا والله سيدنا معاوية بن أبي سفيان على يقين 100% أن عليا أولى بالخلافة وهو الأحق بالخلافة وقد اختاره الناس خليفة نعم فقط أنا أريد القصاص من قتلة عثمان
إذا اعتمدنا منطق الرواية إنه ليس هنالك رواية صحيحة تؤكد رفض معاوية بن أبي سفيان مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
خرج معاوية بجيشه من الشام وخرج علي من المدينة فكانت معركة صفين وكان القتال يجري على شاكلة كتائب وفرق ومبارزات فردية خشية الالتحام الكلي
الغريب في هذه معركة صفين هذه الجيشان يصليان وراء إمام واحد وعندما يعني أكثر من 3 أيام بدون هي مأساة حقيقية مأساة كبيرة يعني بعد أن ألقيت السيوف ولا يستطيع رجل حمل السيف كان يعض بعضهم البعض ينفي بعضهم في بعض وكل ذلك لتوقيت القصاص سيدنا علي يقول سأقتص وهم يقولون الآن وإلا لن تكون خليفة لا تستحق الخلافة لأنك غير قادر على القصاص من القتلة فكيف تكون خليفة وأنت لم تقتص من الخليفة الذي سبقك يقتلونك مثله وقد كان
المشكل بدأ من هنا فعلا حينما تباين الفهمان أحدهما يقول إن تولي الخلافة وإن البيعة واستقرار مؤسسة الحكم لا يتنافى مع طلب قتلة عثمان والقصاص منهم لكن الرأي الآخر كان يقول أنه لا يمكن أن يكون هنالك حكم واستقرار مع هذه السابقة التي تمثلت في الاعتداء على الخليفة المسلمين وقتله في عقر داره وتصور أن هذا هو الخلاف الذي يفسر جزءا كبيرا من الفتن التي وقعت بعد ذلك
وصل الجيشان مرحلة لم يكن يحتمل بعدها مزيد قتال وتهاتف القوم بينهم لئن نحن التقينا غدا ليبيدن بعضنا بعضا ولتميلن الروم على ذرارينا ونسائنا ولتميلن أهل فارس على أهل العراق وذراريهم
وبعد قتال 3 أيام يعني ماذا تنتظر من هذا القتال يعني هل تظن أن هذا الجيش سيقضي على هذا الجيش نفنيهم جميعا ونقول انتصرنا أو لا هذا أخي في الله وأنا أخوك في الله ولذلك لم يكن القتل بحماس لم يكن القتل والقتال بحماس مقاتلة نعم لكن أقتلك وقد سنحت لي الفرصة لا وأريدك أن تبعد عني ولذلك سبحان الله ما إن رفع الصحابة القرآن على أسنة الرماح نتوقف. الحمد لله من الطرفين.
وقد كان لمقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه أثر في معركة صفين، فقد كان علما لأصحاب رسول الله يتبعونه حيث سار، وقد سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمار تقتل عمارا الفئة الباغية. وكان لمقتل عمار أثر في معسكر معاوية، وتبين للمترددين أن عليا كان على حق وأن القتال معه كان واجبا.
فكان مقتل عمار بن ياسر هو النبراس الذي قاد الصحابة إلى معرفة الحق.
هو مش في وقف القتال، في توضيح الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية، فعلم أن الفئة الباغية مع سيدنا، وأقول سيدنا، معاوية بن أبي سفيان. نعم، لأنه مجتهد، اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، وخرج ضد سيدنا علي بن أبي طالب، فهي في فئة باغية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل تقتلك الفئة الكافرة، قال الباغية. ونحن عندنا في الإسلام قتال أهل البغي غير قتال أهل الكفر. يقول الله عز وجل سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين، إذن هم مؤمنون، اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت، هذا قتال أهل البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالحق وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
خير الرسل أرني إمام الحق.
أنت مسلم، فإذا رجعت عن تأولك الذي تأولت نكف عنك، وإن جريت لا نجري وراءك، وإن قتلناك تغسل وتكفن ويصلى عليك وتدفن في مقابر المسلمين، وأهلك يرثوا من مالك لأنك على الإسلام. أما قتال أهل الكفر، كافر وجرى نجري وراءه، وإن قتلناه نضعه في حفرة، وأهله لا يرث منه، فكان هذا قتال أهل بغي ولم يكن قتال أهل كفر. والإثنان جيش علي وجيش معاوية تراضيا ورضيا بإيقاف القتال.
من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني.
تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين، وهو أن يحكم كل واحد منهما رجلا من جهته، ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين. فوكل معاوية عمرو بن العاص، ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، وكتبت بين الفريقين وثيقة في ذلك. وقد رأى قسم من جيش علي رضي الله عنه أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وخرجوا عليه فسموا الخوارج.
حادثة ظهور تيار الخوارج في التاريخ السياسي والتاريخ العام للمسلمين حادثة تستحق الوقوف عندها. أولا، الخوارج هي الفئة التي قيل بأنها خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العام 37 للهجرة بسبب حادثة التحكيم. وحادثة التحكيم وقعت بعد معركة صفين بين جيش علي ومعاوية، حينما ارتضى كل واحد من الطرفين حكما يمثله في حل المشكل القائم بينهما. فكان عمرو بن العاص هو ممثل أو هو الحكم الذي يمثل معاوية بن أبي سفيان، وأبي موسى الأشعري هو الحكم الذي يمثل علي بن أبي طالب. الفهم القاصر لهؤلاء، والذي تقول بعض الروايات أنهم يمتدون حتى إلى ما قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، الفهم القاصر لهم صور لهم بأن قبول الحكمين هو مخالف لمبدأ الدين، وقالوا إن الحكم لله، وأنه لا يمكن أن يكون الحكم للحكمين، وأن هذين الأمرين متناقضين. وحينما نرى البساطة في التفسير والظاهرية الشديدة في التعامل مع نصوص الشريعة الإسلامية التي اتسم بها منهج هؤلاء في التفكير، ندرك أن الخطر في مثل هذا التيار وبعض التيارات التي لحقت به على ذلك تكون في كثير من الأحيان ذات طبيعة فكرية، حيث أن هؤلاء كانوا في الغالب من الشباب الصالح الطيب ذوي النوايا الحسنة، لكن مشكلتهم الأساسية كانت من قبل الفهم. وفي الحديث الذي يتحدث عن هؤلاء أو الذي يتنبأ بهؤلاء حديث أن هؤلاء هم من يكثرون العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، لكن الحديث نفسه يحكم عليهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بمعنى أن الخطر عند هؤلاء كان خطرا فكريا.
أرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم وجادلهم، ثم ناظرهم علي رضي الله عنه بنفسه، فرجعت طائفة منهم وأبت طائفة أخرى، فجرت بينهم وبين علي رضي الله عنه حروب أضعفت من جيشه وأنهكت أصحابه.
والرابع ابن عم خير الرسل
وأعلن أمير المؤمنين علي سياسته الراشدة العادلة تجاه هذه الجماعة المتطرفة، فقال لهم إن لكم عندنا ثلاثا لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. فقد سلم لهم أمير المؤمنين علي بهذه الحقوق ما داموا لم يقاتلوا الخليفة أو يخرجوا على جماعة المسلمين، مع احتفاظهم بتصوراتهم الخاصة في إطار العقيدة الإسلامية، فهو لا يخرجهم بداية من الإسلام، وإنما يسلم لهم بحق الاختلاف دون أن يؤدي إلى الفرقة وحمل السلاح.
المواجهة التي اضطر إليها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال مجموعة من الخارجين عليه بمن يجملهم علماء السيرة في تسمية أهل القبلة، يعطينا في الواقع جملة من الفوائد التي تتصل بتعامل هذا النموذج الراشدي الراقي مع أهل القبلة حتى في حال الاختلاف الشديد الذي قد يبلغ مبلغ الاقتتال. فالفكرة الأساسية في هذا النوع من الصراع أولا تجلت في أن الهدف من القتال هو الردع لا مبدأ القتال نفسه، وأنه حينما تضطر الخلافة تضطر الدولة إلى التعامل مع هذا النوع من الخروج، مع هذا النوع من الفتنة بشكل من الأشكال، فإن المقصد يظل هو مبدأ الردع، هو فكرة ردع هؤلاء لا قتالهم. والإمام علي بن أبي طالب في الواقع يعطي أمثلة راقية جدا في سبيل التعامل مع هؤلاء، فهو يصفهم مرة بأنهم إخواننا الذين بغوا علينا، فرغم حكمه عليهم بالبغي إلا أنه يصفهم أو أنه يرتبط بهم برابطة الأخوة في الدين. وحينما يقول هؤلاء كلمة حتى لو كانت هذه الكلمة كلمة مغرضة ويراد بها باطل وهي تشويه لحقيقة الوضع، فيقول كلمة حق أريد بها باطل.
كانت الشروط التي أخذها أمير المؤمنين علي على الخوارج ألا يسفكوا دما ولا يروعوا آمنا ولا يقطعوا سبيلا، وإذا ارتكبوا هذه المخالفات فقد نبذ إليهم الحرب. ونظرا لأن الخوارج يكفرون من خالفهم ويستبيحون دمه وماله، فقد بدأوا بسفك دماء المسلمين
في الوقت الذي يقول لهم أحدهم أنا لست مسلما، أنا من أهل الكتاب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، نعم تعال أنت لا نقتلك. تقتل مسلم ولا تقتل هذا؟ ما هذا الفهم؟ ما هذا الفهم؟ وكانوا يتربصون بالمسلمين ويوقعونهم في كماء ويقتلونهم، وقتلوا عدد كبير جدا من المسلمين. لذلك سيدنا علي كان قاسي، نعم يعني كان قوي معهم عندما خرجوا عليه وقالوا أنا نحن خرجنا على علي وعلي كافر. ففي معركة النهروان سيدنا علي بن أبي طالب كان واضحا اللي هيظل على هذا الفكر سوف أقتله، وقتلهم وأبادهم جميعا. لكن لما ناظرهم سيدنا ابن عباس رجع كثير منهم بهذه المناظرة.
ومن المعضلات التي أوهنت جانب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خروج فرقة تغالي في تعظيم أمير المؤمنين علي وترفعه إلى مقام الألوهية.
هؤلاء انحرفوا يمينا، هناك من انحرفوا يسارا، الشيعة الذين تشيعوا للإمام علي، من عامة المسلمين اللي كانوا مع سيدنا علي رأوا هؤلاء، قالوا من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الخوارج، خرجوا وكفروا علي. تكفر علي؟ أنا مع علي، أنا من أنصار علي، فتشيعوا لعلي عكس ما فعل هؤلاء الخوارج.
ولكن هؤلاء كان مقصدهم سيئا، وهو إدخال معتقدات فاسدة على المسلمين لهدم الدين وإضعاف المسلمين عامة، فبدأوا بلعن الصحابة واتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها وافتراض خلافات على الخلافة كانت بين الصحابة، فقام الفكر الشيعي على مبادئ سياسية وعقدية.
عقدية سياسية، دعنا ننظر في لب هذه العقيدة، كيف نشأت، متى بدأت، من أنت يا شيعي، وما هي أفكارك، وما هي مبادئك، مبادئك، حتى لا تكون حساسية في الكلام. إذا قال ما سأقوله الآن، إذا قال به زعيم السنة فهو كافر مرتد عن الإسلام، حتى لا يظن البعض أننا نكفر بالأسماء بالمسميات، أنا أكفر بالفعل. من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الله زكى هؤلاء، وقلنا الآيات كثيرة مش لا نعيد الآيات، لكن نقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كما نقول أأنتم أعلم أم الله.
كثير من الزيجات حصلت بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر الصحابة، كثير من التداخلات، بل إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون أولادهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، هل يسمي إنسان أولاده بأسماء أعدائه؟ ما لهؤلاء قوم لا كانوا يفقهون حديثا. جعفر الصادق الذي تنتهي إليه دعاوى الشيعة، وهو ليس شيعيا حاشاه، هو رجل من كبار السلف، وهو رجل من عظماء الملة، وهو رجل من رواة الكتب الستة، وعالم من علماء السلف، مع ذلك كان جده صديق رضي الله عنه. هل يعقل؟ يعني هؤلاء القوم لا أدري كيف يفكرون، كيف يفقهون. هذه فقط تكفي للرد على كل الدعاوى الباطلة. ولجعفر ولغير جعفر أولاد بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، فكيف يعني كيف يستقيم في العقول أن يكون كل هذا التقية؟ وما الداعي للتقية؟ أن نسمي أولادي بأسماء أعدائي تقية؟ هذا لو كان السيف فوق رأسي، لكنه كان مكرما معززا في المدينة، الناس كلهم يخطبون وده ويتمنون لقاءه، ليس بمكره على شيء رضي الله عنه.
بعض الناس اليوم يقولون أنهم يريدون أن يعيدوا الفارسية مرة أخرى، فيتحدثون اللغة الفارسية ولا يتحدثون اللغة العربية، ويدعون أن الخليج العربي ويريدون أن يرجعوا اسمه إلى الخليج الفارسي، وعندهم ضريح لأبو لؤلؤة فيروز المجوسي عليه لعائن الله الذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب، عندهم ضريح ويترحمون عليه ويزورونه، ثم الآن يحيون المعابد النار، معابد النار، ولا يتحدثون اللغة العربية.
وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج.
أنا في ظني أن الفتنة اليوم من أهل الضلال والأهواء فتنة سياسية، تراثهم كله يقوم على هذه المسألة، مسألة العداء بين الصحابة، مسألة ادعاء العصمة في ذرية الحسين، مسألة في الاثنى عشر إماما، يعني مسألة الخلافات التي جرت يتكئون عليها جدا في تثبيت دعائم دولتهم، في نشر ضلالهم وباطنهم في العالم الإسلامي، فلا يمكن أن يتنازلوا عن ذلك، لا يمكن، لأن هذا تراث سياسي أصبح. ودع عنك 20% الخمس الذي صاروا بسببه مليارديرات هؤلاء شيوخهم ومراجعهم وآياتهم، صاروا مليارديرات بسبب هذا الخمس، دع عنك هذه المسألة، وهي مسألة لا تترك، لكن دع عنك هذا، والميراث صار ميراثا سياسيا يتكئون عليه من أجل إقامة باطلهم، فلا يمكن التنازل عنه، لا يمكن التنازل عنه. فكل الدعاوى التي تطلب منهم وكل النداءات التي تناديهم من أجل التخفيف ومن أجل كذا ستذهب أدراج الرياح في ظني، لأن هذا هو ميثاقهم كان صح التعبير. مثل ثورة 23 يوليو في مصر تكأ لحكام جميعا يتكون عليها، مثل الحزب البعث العربي، مثل كذلك تكأ يتكأ عليها، كذلك هنا تكأ يتكأ عليها قضية الأسماء وقضية الصحابة والفساد والمنازعات التي جرت وكل هذه القصص الوهمية التي اختلقت وقضية التقية وقضية كل هذه يعني أحكمت بإحكام شديد من أجل أن استغفال الناس والسلاء على الأرض ونشر الضلال والفساد باسم التشيع وباسم محبة أهل البيت وأهل البيت منهم براء. هذا ظني والله أعلم.
لقد تركت معركة النهروان في نفوس الخوارج جرحا غائرا لم تزده الأيام والليالي إلا إيلاما وحسرة، فاتفق نفر منهم على أن يفتكوا بعلي رضي الله عنه ويثأروا لمن قتل من إخوانهم في النهروان.
والرابع ابن عم خير الرسل وراني إمام الحق ذا القدر العالي.
ولما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم.
وذكرهم في سنة المختار قد صار سير الشر في الأخصار.
الدرس الأكبر الذي تعطينا فترة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل في تدبير الخلاف، وأن هذا التراث تراث الخلفاء الراشدين وتراث فترة الحكم الراشدي هي في جزء منها فترة تدبير الخلاف والاختلاف، حتى حينما يصل هذا الخلاف والاختلاف مرحلة التقاتل أو الاقتتال بين أبناء الأمة والمجتمع الواحد. فترة خلافة علي بن أبي طالب كانت فترة حبلى بالتحولات الكبيرة بالفتن والاضطرابات التي بدأت مع مقتل عثمان بن عفان بل قبله بقليل، ولم تنتهي مع مقتل الإمام علي بن أبي طالب، بل امتدت إلى ما بعد ذلك من خلال فترة تولية الإمام الحسن بن علي، ثم تحول مفهوم الدولة نفسه والأسس السياسية لشرعية الدولة الإسلامية حينئذ بعد ذلك مع بداية العهد الأموي. لكن خلافة علي بن أبي طالب تعطينا دروسا بليغة في تدبير واقع الاختلاف، في إدارة المعارك الداخلية التي قد تنشأ بين الجماعات الداخلية للأمة للوطن الواحد، وأن هذه الخلافات مهما كبرت فإنها لا ينبغي أن تصرف عن الوجهة الكبرى في تدبير أمر خلافة المسلمين بشكل عام وفي مواجهة التحديات التي تواجههم في علاقتهم بالآخر.
إذن لما نتكلم عن دول لازم نتكلم باحترام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل واحد من دول يعني الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد والله ما حيقدر يحصل مد أحدهم ولا نصيفه في الجنة.
ولسان مقالته اللهجة.